إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى: خطرت لي فكرة فيما يجري على كثير من العالم من المصائب الشديدة والبلايا العظيمة التي تتناهى إلى نهاية الصعوبة، فقلت: سبحان الله، إن الله أكرم الأكرمين، والكرم يوجب المسامحة، فما وجه هذه المعاقبة؟ فتفكرت، فرأيت كثيرا من الناس في وجودهم كالعدم، لا يتصفحون أدلة الوحدانية، ولا ينظرون في أوامر الله تعالى ونواهيه، بل يجرون على عاداتهم كالبهائم، فإن وافق الشرع مرادهم وإلا فمعولهم على أغراضهم، وبعد حصول الدينار لا يبالون أمن حلال كان أم من حرام، وإن سهلت عليهم الصلاة فعلوها، وإن لم تسهل تركوها، ومنهم من يبارز بالذنوب العظيمة مع نوع معرفة الناهي، وربما قويت معرفة عالم منهم وتفاقمت ذنوبه. فعلمت أن العقوبات وإن عظمت دون إجرامهم، فإذا وقعت عقوبة لتمحص ذنبا صاح مستغيثهم: ترى هذا بأي ذنب؟ وينسى ما قد كان مما تتزلزل الأرض لبعضه. وقد يهان الشيخ في كبره حتى ترحمه القلوب، ولا يدرى أن ذلك لإهماله حق الله تعالى في شبابه. فمتى رأيت معاقبا فاعلم أنه لذنوب. وكنا تكلمنا أمس عن تصفح أدلة الوحدانية، ووقفنا في نهاية الكلام على الأوامر والنواهي. فاعلم أنه لا يعلم قدر توحيد العبد إلا بوقوفه على الأوامر والنواهي، فإنه لو عظم الآمر ما خالف أمره، ولا تجاوز نهيه. يبقى الأوامر والنواهي، تنفيذ الأوامر والنواهي إنما هي فرع على صحة توحيده، لكن النصوص تنقسم إلى قسمين: النصوص الشرعية سواء كانت قرآنا أو كانت سنة، تنقسم إلى قسمين: قسم يسميه العلماء معقول المعنى، والقسم الآخر يقولون إنه لا معقول المعنى. ومعنى معقول المعنى أي ظهرت الحكمة من تشريعه. والقسم الثاني لا معقول المعنى، لم تظهر الحكمة من تشريعه مع وجود الحكمة فيه، لأنه لا يتصور أن يكون هناك أمر إلا بحكمة، سواء عرفت الحكمة أو لم تعرفها. القسم الأول: تقريبا أغلب نصوص الشرع تنتمي إلى القسم الأول، وهي معرفة الحكمة من التشريع. وهو ما يسميه العلماء أيضا بالعلة، كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا لما جاءه بشير والد النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، وقد أراد أن يخص النعمان بشيء فأبت امرأته وقالت له لا حتى تشهد على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بشير وقال للنبي صلى الله عليه وسلم إني أردت أن أنحل ابن هذا نحلا، أي أعطيه عطية، وجئت أشهدك على ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام أكل ولدك أعطيت؟ قال له لا. قال أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أشهد على هذا غيري، طبعا ليس إذنا أن يشهد غير النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أراد أن يقول له ليس مثلي هو الذي يشهد على جور، فإن شهد غيري فأنا لا أشهد. هذه معنى الإيه؟ هذه معنى الكلام. وهذا كقول الله عز وجل اعملوا ما شئتم، مع عدم الترخيص في الكفر، لأن الله عز وجل قال ولا يرضى لعباده الكفر. فليس معنى قوله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم أن العبد حر أن يفعل ما يريد، لا، إنما هو تهديد، كما تقول أنت لوالدك الذي لا يسمع الكلام أنت حر. أنت حر ليس معناها أنه حر أن يفعل ما يريد، إنما هذا خرج منك على سبيل التهديد، يعني أنت مسؤول عن الجناية وأنت وحدك الذي ستتحمل العقوبة. أدي معنى الكلام. في بقى ظهر لنا علة هنا في هذا اللفظ، أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. في اللفظ الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبشير أتحب أن يكون لك في البر سواء؟ عايز أولادك ده يبرك وهذا يبرك وهذا يبرك؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم. إذا ظهرت علة أيضا لماذا يجب على الوالد أن يسوي في الهبة بين الأولاد إذا كانت هبة مطلقة. إذا كانت هبة مطلقة أنا بدي عدية للأولاد مثلا، يبقى أسوي بين الأولاد في العدية، بخلاف ما إذا خرجت الأموال من الوالد مساعدة للأبناء، يبقى كل بحسبه. عندي ابن مثلا يسكن في مثلا القاهرة مثلا، والابن ده مثلا هنفترض ان هو له منصب كبير استاذ في الجامعة ولا الكلام، واراد ان يتزوج فقام خطب امرأة من المدينة، فلما حبيت اجوز الولد ساعدته ب100,000. وعندي ابن فلاح يسكن في القرية حب يتزوج ساعدته ب20,000، 20,000 غرقوه. طبعا بكل اسف المثل ده لا ينطبق على الواقع، النهارده في الفلاحين المهر اضعاف اضعاف المدينه، لازم يملوا 3 عربيات الموني ولازم يجيبوا غسالتين وغساله اطفال ومش عارف ايه، وكلهم فلاحين. فانت عايز غساله اطفال تعمل ايه؟ عندي غساله كبار وغساله اطفال، يعني غساله كبار دي لما تحط فيها هدوم العيال الصغيرين هتقف؟ لا، لازم دي ولازم دي عشان بنت عماها وبنت خالتها والكلام. يعني بكل اسف في الارياف اصبح عبء على الوالد اللي بيجوز البنت، مش على الراجل اللي هيدفع، لا، على الوالد. يمكن في المدينه بيسهلوا شويه، لكن هنفترض المسألة كده، جوز الولد 20,000 الفلاح ده، والابن اللي في الجامعة أستاذ في الجامعة ده جوز اداله 50-60,000، هل يجب عليه أن يسوي؟ لا، هو ادى ده كفايته بما يوافق العرف وده كفايته بما يوافق العرف، يعني دي مش هبة مطلقة، إنما دي هبة خرجت على سبب، وده مرضي وده مرضي. زي ما العلماء بيتكلموا في خدمة المرأة لما يكون رجل متزوج امرأتين، امرأة من الهايلاي دي اللي هي عايزه خدام وعايزه خدامه وعايزه مش عارف ايه وعايزه وست بقى ايه من الفلاحين اللي هي متعوده طول عمرها تحت الجاموزه وعماله تحلب وتكسس الزريبه وتعمل البتاع ده والكلام ده. الاولانيه كانت في بيت ابوها مخدومه وعندها خدامين ومش عارف ايه الكلام ده، والثانيه بتعتمد على نفسها. فقال لك العلماء خدمه البدويه ليست كخدمه الحضريه، لا دي لها ايه، دي لها خدمه ودي لها خدمه. المهم انك انت ترضي الاثنين، لما تساعد دي ترضيها وتبقى مرضيه وكويسه خالص، والتانيه تبقى مرضيه مع بعد ما بينهما من الايه من النفق. لكن الرجل اذا اراد ابتداء ان يعطي اولاده هديه يجب عليه ان يسوي بين الاولاد. النبي عليه الصلاه والسلام ذكر العله في ذلك، قال اتحب ان يكون لك في البر سواء؟ قال نعم. قال فاعدل بينهم، لان التفريق في الهديه او في الهبه المطلقه يوجب نفور قلب الابناء. الابن ده يقول ابويا ميز علي يا اخوي، يبتدي يحقد على اخيه. كل اسف الاباء الذين ليس لهم بصر يتركون العداوه للابناء ثم يموتون، ياخذ الارض يديها للولاد الصبيان ويقول لك اصل البنات لهم ازواج يصرفوا عليهم، لكن الابن ده هو اللي بيصرف على الاولاد ومش عارفين الكلام، فيدي الارض للاولاد والبنات، او يدي للبنات الفتات ويدي بقيه الارض او البتاع للاولاد الذكور، يترك الحقد والحسد والغيره ما بين الابناء ويموت. ايه اللي استفاده لو هو سوى بينهم؟ على الاقل كان يترك الرحم موصوله بين الاباء، بين الاولاد وبين البنات. يبقى ده نص معلم فيه عله. كذلك مثلا قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها، ليه؟ فانها تذكر بالاخره. اهو ده نص معلم، ظهرت الحكمه من الاباحه بعد الحظر. وانت عارف الحديث ده بدأ بإباحة ثم بحظر ثم بإباحة، خلاص يبقى إباحتان وحظر. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما يقول كنت نهيتكم دل ذلك على إيه؟ على أن إباحة سابقة. أمال نهاهم عن إيه؟ إنما نهاهم عن مباح. كنت نهيتكم يبقى كان في إباحة، وبعدين أدي فينا فزوروها يبقى دي إباحة إيه؟ هذه إباحة ثانية. قلت إن أكثر نصوص الشريعة تحت هذا النوع، النوع اللي هو إيه؟ المعلل الذي ظهرت الحكمة من تشريعه إما نصا وإما استنباطا. لأن ممكن العلة ما تكونش مذكورة لكن أنت تفهم، أنت تفهم العلة من هذا فتستنبط العلة. غير النصين اللي أنا ذكرتهم دول العلة فيها إيه؟ مستورة، مستورة يعني موجود. القسم الثاني وهو لا معقول المعنى، اللي هو أمر به العبد ابتلاء، أمر به العبد ابتلاء. قد يفهم العبد الحكمة منه وقد لا يفهم، لكن هو مشتمل على حكمة. إذ لا أعلم في نصوص الشرع أمرا كان المقصود منه امتثال الطاعة ولا يشتمل على حكمة، هذا غير موجود، بل لا بد أن يشتمل على حكمة سواء عرفتها أو لم تعرفها. لكن على أي حال الظاهر منه الابتلاء، الابتلاء يبتليك لينظر إلى طاعتك، هتوقف تنفيذ الأمر لحد ما تقول لازم أفهم، ولا إذا ثبت الخبر تقول سمعنا وأطعنا. زي إيه مثلا؟ كذبح كأمر الله عز وجل إبراهيم أن يذبح ابنه، فالمقصود هو تنفيذ الأمر وليس المقصود إمضاء المأمور به. طب ايه المأمور به؟ ذبح اسماعيل. طب هو ده المقصود؟ لا، مش هو ده المقصود. هو ده المأمور به بمعنى ان ينفذ؟ لا، لان هذا كما يقول العلماء امر ابتلاء وليس امر امضاء. امر ابتلاء وليس امر امضاء، اذ لو اراده الله عز وجل لمضى، لكن الله تبارك وتعالى ابتلى ابراهيم عليه السلام بذبح ولده الوحيد آنذاك، والذي جاء بعد لأي، وبعدين كمان بلغ معه السعي، يعني بدأ يتبع أباه. انت عارف الولد الصغير، الأب ما يبصش للولد الصغير لحد ما يبتدي يتحرك ويبتدي ينغيه. يعني يمكن أحسن الفترات اللي الأم بتستمتع بالولد فيها طول ما الولد بيرضع، بتبقى الأم شديدة في التصاق بالولد. الأب عادة ما بيبصش للولد قوي يعني في السن ده، إمتى الأب يبتدي يبص للولد؟ يوم ما الولد يبتدي يناغي كده، وبعدين يبتدي يجري وراه، يجي يروح الباب يجري وراه، ويبتدي الأب يهرب من الولد، لازم يتوه يمين ولا شمال عشان يلحق ليه، لأنه بيشبط فيه، كل ما يجي نازل عايز ينزل معاه. خلاص، اللي يبتدي يحصل نوع من التعلق بين الوالد وبين الولد في السن دي. فبلغ معه السعي، العلماء بيقولوا على قولين، يعني السعي ان هو سن 14 سنة 13 سنة، يعني بدأ يسعى معاه ويمشي ويروح معاه المشاوير والكلام ده. والقول الثاني بلغ معه السعي يعني بدأ يسعى، يعني يمشي، يعني مجرد ان هو يمشي. فأراد الله عز وجل أن يبتلي إبراهيم بمحبة هذا الولد، في محبة هذا الولد. ألهذا الولد ركن في قلب إبراهيم عليه السلام أم لا؟ فأمره بذبحه، فلما امتثل كان خليلا. بس هي الخلة، هي إيه الخلة؟ أن تتسلل المحبة إلى مسام القلب، إن المحبة تتخلل مسام القلب حتى لا يترك في القلب شيء لغير المحبوب، ودي أعلى درجات المحبة، أن يكون المرء خليلا، أعلى الدرجات على الإطلاق. فصار إبراهيم عليه السلام خليلا لما انتزعت محبة إسماعيل من قلبه، فلم يبق في قلبه غير ربه تبارك وتعالى. فده أمر ابتلاء، عشان كده لما إبراهيم عليه السلام امتثل، فلما أسلم وتله للجبين، وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت. يبقى التصديق هو إيه بقى؟ قول ولا قول وفعل؟ أهو قول وفعل بنص هذه الآية. ليه؟ فلما أسلم، يبقى ده القول، وتله للجبين وده الفعل. إذن الذي يتكلم ولا يصدق قوله فعله ليس بصادق. بعد ما القول وبعد الفعل، وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين، إن هذا لهو البلاء العظيم وفيداء المبين، وفديناه بذبح عظيم. يبدا أمر إبقى ابتلاء ولا إمضاء؟ طب لو كان أمر إمضاء إيه اللي يحصل؟ كان ذبح، لأن أمر الإمضاء لا يتغير. أمر الإمضاء لا يتغير، إذا أراد الله شيئا إمضاء مضى، زي الأجل. ما هو برضو دليل من أدلة البحث ده قصة موسى عليه السلام مع ملك الموت. وهذا المعنى هو اللي يفك الإشكال اللي اعترض المعترضون على هذا الحديث. حديث موسى وملك الموت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاء ملك الموت موسى عليه السلام في داره فقال له أجب ربك، فصكه موسى عليه السلام ففقع عينيه. صعد ملك الموت إلى الله عز وجل وقال إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، فرد الله عز وجل عليه بصره وقال انزل لعبدي فقل له الحياة تريد، فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فلك بكل شعرة مستها يداك سنة. فلما نزل ملك الموت وقال ذلك لموسى عليه السلام قال أي رب ثم ماذا؟ قال الموت، قال فالآن. اللي اعترضوا على الحديث ده اعترضوا عليه من أوجه، من ضمن الأوجه دي قال لك إيه؟ أنه يعارض قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. فإذا كان ملك الموت نازل ليقبض روح موسى عليه السلام ما ينفعش يقول له أنا مش هموت وكمان يفقع عينيه. ده اللي بيحصل ده الكلام ده مناقض لكتاب رب العالمين. والحديث إذا كان مناقضا للكتاب على طول القرآن بيقدم بمنتهى البساطة كده، لا بيفكر ولا بيعمل فكر ولا حتى بيشوف العلماء قبله ماذا قال. هو الجماعة دول مصيبتهم أنهم لا يقرؤون للعلماء إذ لا يعتدون بكلام العلماء. ألب به حديث رواه البخاري، أشوف الشراح بتوع البخاري قالوا في الحديث وناقش الكلام اللي قالوه، لا اعتراضات هؤلاء تدل على أنهم لم يقرأوا حرفا مما قاله العلماء. ابن حبان رحمه الله له كلام متين في صحيحه لما روى هذا الحديث، قال فيه هذه القاعدة، قال إن الله عز وجل أمر ملك الموت أن ينزل إلى موسى عليه السلام ابتلاء لا امضاء. وده طبعا واضح حتى من سياق الحديث، لما نزل في المرة الأولى قال له أجب ربك. أجب ربك يعني يا جماعة سلم روحك، وأجب ربك يعني سلم روحك يعني هقتلك هموتك. فلما واحد قاعد في حاله وقاعد في داره والباب مقفول والشباك مقفول لقى واحد في الدار بيقول له سلم روحك، ده نتصرف معاه ازاي؟ ده تصرف مع موسى عليه السلام بمقتضى التوراة. مقتضى التوراة فقع عين الناظر في بيتي في بيتك بغير اذنك. ده مش بينظر بس، ده دخل الدار، وحتى مش داخل الدار ساكت، ده عايز ياخد روحه. فدفع الصائل مشروع، ولذلك فقع عينيه. طب ملك الموت كما في مسند امام احمد من وجه اخر عن ابي هريره قال صلى الله عليه وسلم كان ملك الموت يجالس الانبياء عيانا. فلما يكون ملك الموت عليه السلام بيقعد مع موسى عليه السلام على طول، اول ما يشوفه يعرفه ولا ما يعرفوش؟ يعرفه. لقى واحد ما يعرفوش، طب ليه ملك الموت نزل هذه المرة بصورة غير الصورة التي اعتاد موسى عليه السلام ان يراه فيها؟ يبقى ده ابتلاء ولا لا؟ هنوع من الابتلاء. علشان كده لما فقى موسى عليه السلام عينيه وصعد الى الله عز وجل رد عليه عينيه، طبعا رد العين على الصورة مش على حقيقة ملك الموت، لان الملائكة لا ينزلون الى الارض ويجالسون بني ادم الا في صورة ادميين، كما كان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة داحية الكلب. تمام. فلما نزل المرة الثانية ما فقعش عينه وما ليه؟ لانه نازل بقى في الصورة اللي هو متعود يشوف. فلما نزل في هذه المرة وقال له بقى ان ربك يقول لك ضع يدك ان كنت تريد الحياة
ضع يدك على متن ثور. ففطن موسى عليه السلام على طول ان اللي كان داخل قبل كده هو مين؟ ملك الموت. لان مش كده من الباب للطاق بدون ما يكون في مناسبة ولا يكون في حدث سابق يقول له ان ربك يقول لك ان كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور. فعلم موسى عليه السلام ان ده ايه؟ ان هذا كان ابتلاء، ولذلك سلم في المرة الثانية. يبقى ده لما نزل قال له اجب ربك سلم روحك، ده بقى امر ابتلاء ولا امر امضاء؟ لو كان امر امضاء لما تأخر. وبعدين الانبياء لهم خصوصية كمان غير بني ادم كلهم، ان النبي قبل ان يموت يخير بين الحياة والموت. طب لما نزل هذا على موسى عليه السلام وقال له اجب ربك قبل ولم يسبق تخيير، يبقى ده مفتات عليه ولا لا؟ مفتات عليه. واحد ما يعرفوش بيقول له اجب ربك، منين بقى؟ وطبعا حديث عائشة رضي الله عنها ما مات نبي عن النبي صلى الله عليه وسلم الا خير بين الحياة والموت. وعندنا حديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الصحابة وقال إن عبدا خيره الله بين زهرة الحياة الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده، فبكى أبو بكر وقال نفديك بآبائنا وأمهاتنا يا رسول الله. قال أبو سعيد فتحجبنا قلنا لما يبكي هذا الشيخ؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن عبد خيره الله. قال أبو سعيد وكان أبو بكر أعلمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المخير. ولما سمعت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إلى الرفيق الأعلى قلت إذن لا يختارون أبدا. إلى الرفيق الأعلى يعني علمت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم خير. يبقى النهاردة لما نيجي نتكلم بقى في المسألة دي والرد على هذا الدليل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، يقال هذا أمر ابتلاء وليس أمر إمضاء. زي إيه برضو كمان؟ زي حديث اللي الثلاثة من بني إسرائيل وفي الصحيحين برضو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، حديث الأبرص والأقرع والأعمى، أنتوا عارفين الحديث. أراد الله عز وجل أن يبتليهم، ولذلك في الآخر لما الأعمى وفق وقال خذ ما شئت ودع ما شئت والله لا أرزقك اليوم شيئا، قال أمسك عليك مالك فإن الله رضي عنك وسخط على صاحبيك، لم يكن المقصود أن يأخذ الملك شيئا من أموالهم، إذ لو كان أمر إمضاء لأخذ. والقصة ما كانتش قصة ان هو يذهب للأبرص ويقول له اعطني بقرة عابر سبيل او رجل مسكين انقطعت بها الحبال ولا حيلة لي الا بالله ثم بك فلتعطيني بقرة، على شك من اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة في 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 المال الذي تمول به الأبرص، اهو الابل ام البقر؟ هو شك، اسحاق نفسه شك، قال لعله الابل او لعله البقر، لكن هو الأبرص على الراجح يعني تمول الإبل والأقرع تمول البقر والأعمى تمول الغنم. فلما يبقى عنده وادي من الأبرص عنده وادي من الإبل يقول اديني لا واحدة بس من المئة ألف اللي أنا شايفهم دول، فيقول له الحقوق كثيرة. وبعدين قال له الملك استحلفه بالذي اعطاه الجلد الحسن واللون الحسن عشان يفكروا، اذا كان ناسي يفكروا برضه. لما قال له الجلد الحسن واللون الحسن ما افتكرش حاجة على عادة اللئام، افتكرش ماضي ابدا، خلاص عايز بقرة واحدة. قال له ان كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. هل الملك كان عايز بقرة؟ لا ما كانش عايز بقرة، ولا كان عايز من الأقرع ناق، أو على العكس على كما قلنا شك إسحاق ابن عبد الله، أو لم يكن يحتاج إلى غنم من الأعمى، إنما ده كان أمره كان أمر ابتلاء. وبرضو أحد أدلة المسألة دي قصة طالوت، فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فشربوا منه إلا قليلا منه. إيه اللي حصل؟ الذين شربوا نكلوا ونكصوا ورجعوا، حتى كما في حديث البراء بن عازب صحيح البخاري لم يبق مع طالوت إلا 314 على عدة أهل بدر، على عدة أهل بدر 314 واحد من كتائب كانت كالجبال، وأول ما شربوا أدركهم اليأس وقالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. ال 314 دول لما وقفوا في مقابل جالوت وجنوده، انت عارف جالوت ده كان اسمه مرعب كده، مرعب باعت على الرعب، وكانوا عماليق كلهم، فتخيل بقى جالوت مع كتائب رؤوس مؤلفة وكل واحد منهم قد كده عملاق قدام 314. عشان كده لما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ايه؟ ربنا افرغ علينا صبرا، لان المسألة ده عايزة تثبيت من الله. 314 قبال ايه؟ والالوف، زي ما حصل يوم بدر بالظبط. فده برضو كان امر ابتلاء وقع فيه ليه؟ وقع فيه الذين شربوا من النهر. يبقى انا عندي لما يأتيني نص، وبرضو من أدلة المسألة دي كمان، لأن الباب ده عزيز. أنا ليه طولت في أدلته؟ لأن القسم الأولاني الأدلة عليه كثيرة، من السهل أوي أنك تجيب عشرات بل مئات النصوص المعللة، إما أن تكون العلة علة مستورة ظاهرة موجودة في النص، وإما أن تكون العلة علة إيه؟ مستنبطة. لكن البحث الثاني ده هو اللي ادلته عزيزه شويه، عشان كده انا ايه عنيت بان انا ابحث في ادلتي واشوف اقوال اهل العلم فيه. من ضمن الادله برضو الحديث اللي هو في البخاري ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قبل الحجر قال كلمته المشهوره: اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. طب العلة هنا إيه؟ طب النص ده معلل؟ طب اللي قالتك ليه؟ إيه؟ طيب حد يقول معلل ولا مش معلل؟ مش معلل. معلل ايه العلة؟ ها؟ صح صح، بس احنا عايزين نديلها اصطلاح. ها؟ المتابعة الاتباع، العلة والاتباع. النص ده يصلح ان يكون في القسم الاول ويصلح ان يكون في القسم الثاني. يصلح ان يكون في القسم الاول المعلل، لان العلة الاتباع، العلة الاتباع خلاص. ويصلح ان يكون في القسم الثاني من باب ايه بقى؟ ها؟ ان الدين ايه؟ ماشي. يعني ايه؟ جاء لما جاء الاسلام كان القرشيون يعظمون الحجارة، يعمل منها صنم ثم يعبده، فكان المناسب الا يكون هناك حجر معظم سدا لذريعة الشرك، تمام؟ لكن الرسول عليه الصلاة والسلام قبل الحجر فصار حجرا ايه؟ معظما. يبقى انا لو حبيت ابص بقى هنا في احط الحديث ده في القسم الثاني، اقول ان عمر رضي الله عنه لم يعلم علة يستسيغها العقل لتقبيل حجر. عشان كده اللي قال ايه؟ اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع. طب لا تضر ولا تنفع ديت لها دلالة، ها؟ ايه الدلالة؟ هو ربنا سبحانه وتعالى لما نعى على هؤلاء مش قال ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم؟ مش كده؟ يعني من خصائص الإله أن يضر وينفع، ودي طبعا تحتها استفهام ممكن بعض الناس يستشكله. طيب انا اعبد من ينفعني، ماشي مقبولة، لكن اعبد من يضرني تيجي ازاي؟ الضرر هنا جاء على قسمين، يضر عدوي لصالحي، خلاص زي ما ربنا عز وجل قال فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ده المعنى الاولاني. المعنى الثاني يضرني لصالحي، زي ما يكون واحد مثلا نوى ان يعصي الله عز وجل وانعقد قلبه مثلا على ذلك وخلاص هيروح امك السحر، خلاص ما راحش، او امرضه والزمه السرير، ولربما سبق في علم الله عز وجل انه لو كان صحيحا لتمادى في العصيان فامك السحر عشان يلقى الله عز وجل بلا ذنب ولم يرتكب مثلا مثل هذا الامر العظيم، او انه ابتلاه بالصمم علشان لو فضل بيسمع كان ممكن القيت عليه شبهات اخرجته من الدين، مع ان الصمم ده مثلا شيء عظيم بالنسبة للانسان، او ان هو ابتلاه بالخرس علشان ما ياخدش في الغيبة والنميمة، ربما كان اشعل الدنيا نارا بكلمتين هيقول خلاص اخرسه حتى يلقى الله عز وجل والباب ده مغلق عنه، كما ورد في بعض الأخبار أن الله عز وجل يقول للفقراء يوم القيامة والله ما زويت عنكم الدنيا إلا لكرامتكم علي. يبقى أفقره علشان هو لو فتح له باب الغنى ممكن يمشي فيه ويضل والشهوات تركبه، فهم أفقره علشان يلقى الله عز وجل بوجه أبيض. صح، دي كلها مشاكل عند العبد، كلها مشاكل، وبيبقى زعلان ان هو اصم، ان هو ابكم، ان هو فقير، ان هو مكسح، زعلان من المسألة دي. لكن العادة ان المرء لا يعرف نعمة البلاء الا اذا انجلى، الا اذا انجلى، طول ما هو في البلاء بيتجرع العلقم وزهقان وتعبان وعايز يطلع منه، اول ما يخرج منه ويعدي البلاء يقول لك يا سبحان الله. زي مثلا وانا اقول لكم حاجة حصل فيا، لا لما كنت في بداية الطلب كنت فقيرا كانش معايا فلوس خالص، وكان المرتبي 55 جنيه، والكلام ده كان يعني سنة 85 86 يعني قريب يعني، وكنت بدفع 50 جنيه قسط الشقة اللي انا ساكن فيها، يتفضل معايا كام؟ 5 جنيه. الخمسة جنيه دي هي مصاريف الشهر بالنسبة لي. طيب انا عايز كتاب، مش لاقي فلوس اجيب كتب، كنت بروح انسخ الكتب بيدي، مشكل شرح معاني الاثار للطحاوي نسخت نص الجزء الاولاني، مش شرح معاني الاثار، النص اللي انا نسخته اكاد اكون حافظه لحد النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى اكرمني وبقى معايا فلوس اروح معرض الكتاب اجيب بالعشرة 15 كرتونة. في كتب انا شاريها من 5 سنين ما بصيتش فيها لحد النهاردة. ليه؟ شهوة العلم مخلياني ممكن اجيب كتاب انا مش عايزه دلوقت، لكن بقول ربما احتاج. يجي بحث من الابحاث بحقق في كتاب ولا حاجة، يجي لي مثلا بحث احتاج الكتاب ده، يبقى انا عايزه، يبقى يكون عندي. انا ما استعملتوش اورثه لاولادي. احتمال عيل من العيال يتخصص في اللغة ولا في غوامض اللغة ولا بتاع، برضو يلاقي الكتاب. تصور انا بقى لو غني ومعايا فلوس من اولها كده، وكل ما ادخل على المعرض من شريط العصر 15 كرتونة، هقرا حاجة؟ مش هقرا حاجة. يبقى الفقر نعمة ولا لا؟ كان ممض فعلا، وكان الواحد يدخل المكتبة اقعد احسس على كتابه واحضنه كده وصعبان علي يسيبه. في بالذات كل الكتب اللي كانت تطبع في مجمع اللغة العربية في دمشق، وكانت كتب النفيسة، لا سيما الاجزاء اللي طبعها المجمع من تاريخ دمشق لابن عساكر. تاريخ دمشق لابن عساكر ده كان امنية الامنيات بالنسبة لي، اخلع عين واخد بس تاريخ دمشق لابن عساكر. ليه؟ كتاب مليان ذهب. تاريخ دمشق ده ذهب، عايز واحد يقراه من اوله لاخره. وشوف بقى الكتاب ده مطبوع في 80 مجلدا الان، طبع يعني دلوقتي في 80 مجلدا. حياه العلماء اللي حط رجله، مش لازم يكون دمشقي، مش لازم يكون من اهل دمشق عشان يترجم له، لا، من اجتاز دمشق عدى كده عشان يروح بلد تانية يترجم له. كل حاجة وصلت لابن عساكر رحمه الله حطها في الكتاب ده، من أخبار صاحب الترجمة والكلام ده. فكان طبع أجزاء معينة، فكنت أخذ تاريخ دمشق. أنا بلف في المكتبة بقى، فأخذ التاريخ في إيدي وأقعد ألف على أتفرج على الكتب وفي إيدي برضه. ليه؟ صعبان علي أسيبه. وفي الآخر بقى كده إيه، أحطه على الترابيزة وإيه، أودعه بقى بقلبي وإلى اللقاء، وأمشي وبعدين أجي المكتبة تاني. وطبعا عايز اكتب بس خايف من صاحب المكتبه، لو قعدت كده مسكت كده وقعدت انسخ ممكن يطردني ولا يكرشني ولا يقول لي انت جاي تعمل ايه ولا الكلام ده. طب انا لم اعرف حقيقه هذه النعمه الا بعد ان تجاوزتها. فدائما كده اللسان فيه وهو في قلب العاصفه دائما متضجر وعايز يطلع من اللي هو فيه. كنت انا شغال في البقاله، العيال اللي بيلعبوا الموتوسيكلات يقعدوا يشب الموتوسيكل، تعرف زي المعيز كده لما انطحوا بعض، ها؟ ابص عليه كل واحد بالموتوسيكل ويعمل كو وينط في البتاع ويخبط اخوه بالكاوتش بتاع الموتوسيكل، وانا نفسي في عجله علشان اجي من السكن بتاعي للبقاله. نفسي في عجله، ليه؟ لان كنت بلف 3 مصات، اروح من عند الجبل الاخضر اروح لحد العباسيه، ومن العباسيه اروح لمدينه نصر. وطبعا دي كانت مواصله، ودي مواصله كانت مشكله، كنت باخد لي 2 ساعتين في المواصلات. فقلت سبحان الله، لو عندي موتوسيكل زي ده اهو، مش كان زماني 5 دقائق رحت ووفرت وقتي والكلام ده بتاع. فانا عايز اقول لك يعني الانسان لما بيتجاوز المحنه يعرف فضلها. فانا عايز اقول ان العبد اذا ابتلي ابتلاء ما هو ضرر بالنسبة له، لكنه إذا أحسن الظن في ربه عز وجل انقلب نعمة. يبقى من خصائص الإله أن يضر وينفع، حتى يضر الإنسان المؤمن نفسه بما يظن هو أنه ضرر، لكنه ليس في الحقيقة كذلك. يبقى لما عمر بن الخطاب بيقول ايه بقى؟ والله اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع، يبقى دي اشاره الا ان الحجاره دي كانت تعبد ولا لا؟ وانها لا تضر ولا تنفع، لا تضر صاحبها ولا تنفع صاحبها. ايه اللي يخليني بقى اقبل الحجر مع علمي انه لا يضر ولا ينفع؟ هو المتابعه. يبقى انا الدليل ده ممكن احطه في القسمين معا، احطه في القسم الاولاني على اساس ان العله هي الاتباع، وحط في القسم الثاني على اعتبار انه ليس هناك علة عقلية ان انا استطيع ان ارجع اليها تقبيل الحجر مع هذا التفصيل الذي ذكرته. يبقى مدخلنا بقى للامر والنهي. الكلام في الامر والنهي كثير، كثير. وذلك احنا بنطول المسألة دي ليه؟ لأنه إذا صح وقوفك على الأمر والنهي صح توحيدك، صح إخلاصك في توحيدك. يبقى أنا عندي بقى النصوص قسمناها لإيه؟ في القسمين دي. نيجي بقى على مسألة الأوامر والنواهي. النصوص الشرعية كلها لا تخرج عن خمسة أقسام اللي احنا أنهينا بها الدرس الماضي، اللي العلماء بيسموها علماء الأصول بيسموها الأحكام الشرعية الخمسة أو الأحكام التكليفية الخمسة: الوجوب والاستحباب والإباحة والتحريم والكراهة. كل أمر إيجاب في الشريعة في مقدور العبد أن يفعله. اللي ممكن العبد ما يقدرش يعمله بعض المستحبات، لكن متى يستطيع العبد أن يفعل كل مستحب يصادفه؟ إذا صح تنفيذه للوجوب. عشان كده بعض الإخوة مثلا لما كان يقول لي أنا يأست من نفسي ليه؟ اقرا في ترجمه عالم العلماء زي سفيان او احمد بن حنبل والكلام ده، احاول اعمل زيه هو يومين ولاني تركت الموضوع. طب ازاي العلماء دول كانوا بيعملوا الكلام ده كله وانا ليه مش قادر اعمل الكلام ده؟ لان انت لما عايز تقلد سفيان قلدت سفيان بعدما استوى، مش هو سفيان اللي سنه 13 سنه ولا هو سفيان اللي سنه 15-17 سنة. ما نقل عن سفيان وغير من العلماء يعني ما نقل عنهم الأقوال ولا الأحوال إلا بعدما صاروا أئمة ونظر إليهم وأشير إليهم، حينئذ نقلت أحوالهم ونقلت أقوالهم يعني استووا. انت بقى سفيان ما وصلش للحالة دي إلا لما نفذ الواجبات على وجهها، فلما نفذ الواجبات على وجهها سهل عليه فعل المستحبات. لكن انظر أنت إلى نفسك، الواجبات أنت عملتها صح؟ أتيت بها على وجهها؟ لا، ما لم تأتي بها على وجهها، عايز تعمل المستحب إزاي يعني؟ طبعا لابد أن يخونك المستحب، وإنما يعرف قدر المرء في المستحب وليس في الواجب. في مسائل الورع تعرف قدر العبد وتعرف صدر العبد، وده طبعا واضح في الحديث الشهير، الحديث المعروف اللي كلنا حافظينه عن النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. خلاص. وما تقرب، خلي بالك بقى من الترتيبة دي، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ده اللي هو القسم الايه؟ الواجب. احنا قلنا المرة اللي فاتت الواجب والفرض في مصطلح جماهير العلماء شيء واحد، عند الحنفية مختلف. الفرض ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني. الفرض منكره كافر، الواجب لا. عنده تفريقات، وطبعا في اثار مترتبه على هذا التفريق ما بين الفرض والواجب. عند سائر جماهير العلماء الفرض والواجب حاجه واحده. يبقى اول شيء الواجب، ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه ولا يزال. يبقى المفترض ان هو عمل كل اللي ربنا افترضه عليه، طالما ان هو عايز يصل الى درجة الايه؟ المحبوبية. يبقى عمل كل حاجة، الفرض كله نفذه صح. اذا نفذ الفرض صح يجي القسم الثاني بقى: ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فان احببته يبقى في هناك حبان بقى، الحب الأول الناتج عن فعل الفرض وامتثاله كما أمر، ده بينقله تلقائيا إلى المرتبة الثانية اللي هي النوافل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ونضرب مثلا لتقريب المسألة دي، والله المثل الأعلى. أنت راجل مدير عام، صاحب مؤسسة، معك ملايين ومعك ألوف العمال، في خادم للمكتب بتاعك، أنت هتيجي تشتغل ب 500 جنيه في الشهر، ماشي. المطلوب منك 1 2 3 4، أم نفذ الكلام ده بالضبط زي ما هو عايز؟ لكن كان هو ايه، خدام او يعني ذكي شوية، عامل ذكي، لقى من خلال معاشرة صاحب الشركة انه راجل بيحب البخور، بيحب الريحة الجميلة، من غير ما يقول له قام جايب بخور ومولع فيه والكلام ده، وحب بيحب بقى الورود الصناعية يمين وشمال وبتاع والكلام ده، واللي يرسله مش عارف ايه كده ويرسله ده كده بدون ما يقول له قام عامل القصة دي. في المرة الأولى لما نفذ اللي عمله، لو الراجل راح يطلب علاوة، قال له أنا عايز علاوة وبتاع ده، أنا بشتغل وطفح الكوتة والكلام ده، هيقول له إيه؟ هيقول له أنت جاي على المرتب ده واللي أنا أمرتك بيه بتعمل؟ أنا قصرت معاك؟ مش بديك مرتبك؟ أه خلاص مالكش عندي حاجة. لكن لما هو بقى ولع له البخور ورسله الورد والكلام ده، يا ده بيفهم ولا لأ؟ ده بيفهم، خلاص يبقى أخذ شيئا زائدا. الشيء الزائد ده اللي راح قال له اديني علاوة ولا اديني حاجة وبتاع، هيديله ولا لا؟ غياب على اساس انه مريض او عنده عذر انه يغيب والكلام بيه، يسمح له ولا لا؟ يسمح له. هو ده الحب، ده القسم الثاني ده اللي هو فعل المستحبات، ده اللي بيوصل العبد. ولذلك قال الله عز وجل فإن أحببته كنت سمعه الذي يسمع به إلى آخر الحديث. يبقى العبد لا يصل إلى درجة المحبوبية في النوافل إلا إذا أتى بالفرائض على وجهه. فأنت بقى لماذا ينفسخ عزمك إذا حبيت تقلد صحابيا من الصحابة أو تقلد عالما من العلماء وعايز تنقل من حياته لحياتك؟ ليه بتفشل؟ ليه عزمك ينفسخ؟ لأنك لم تؤدي الفرض كما أمرت. وجرب أن تأتي بالفرض على وجهه سيسهل عليك الإتيان بالنافلة. وفي نفس الوقت لا تيأس، لأن الذين تقرأ عنهم في التراجم ما نقلت أحوالهم وأفعالهم إلا بعدما صاروا أئمة، وإنت لسه دوب في أول السك. فمش معقول يا انت في اول السكة عايز تبقى زي سفيان يعني، وتقف زي احمد ولا تقف زي البخاري مثلا بيصلي لدعه زنبور 17 مرة. طب خلي ناموسة تجيلك، بعوضة تجيلك، لو البعوضة دي موجودة دي انت هتراقبها بقى كل شوية قبل ما تجيلك تقوم هزز رجلك عشان ما تجيش مثلا. طب لا ده محب لم يتحرك البخاري، وده طبعا ثابت اسناده صحيح، اسناده صحيح واسناده عالي كمان، لان اللي روى القصة دي محمد بن ابي حاتم الوراق، وراق البخاري في كتاب اسمه الشمائل البخاري اللي هو الذهبي بينقل منه على طول. ف17 مرة الدبور ده يلدع البخاري ولا يتحرك البخاري. طب انا امتى اوصل للدرجة دي وانا لسه يدوبك في مطلع حياتي وخايف من بعوضة تجيلي والكلام ده، على ما اوصل بقى الدبور محترم كده يجي ويكون اللدعة بتاعته تخلي الواحد يول، ها زي الدبور بتاع البخاري ده. شوف بقى على ما اوصل وقف الوقفة دي. البخاري اتعود طول عمره انه ينفذ النصوص، ما كانش لم يكن جماعا للكلام، كان يسمع وينقل، كان يتدين. البخاري وسائر الأئمة اللي هم لهم لسان صدق في الأمة كانوا يتدينون بما يروون. ما هو جابر بن عبد الحديد، جابر بن عبد الله اللي في مسند الإمام أحمد، لما الرجل المشرك جاء، الصحابة غزوا غزوة وأخذوا امرأة رجل المشرك، الرجل المشرك جاء في مراتي قالوا ده المسلمين جم غاروا علينا وخدوا الست، فأقسم أن يريق في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دما. قعد ماشي زي المجنون، هم راحوا فين راحوا فين. المهم الصحابة كانوا وصلوا إلى مرحلة معينة من الطريق والليل ليل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من يكلأنا، فواحد من المهاجرين قال أنا، واحد من الأنصار قال أنا. خلاص الصحابة هيناموا الاثنين دول هم ربيعة القوم، يعني هم اللي يعودوا ايه يحرسوا الصحابة. فالمهاجري قال للأنصاري، أظن الأنصاري كان عباد بن بشر والمهاجري كان عمار بن ياسر إن لم تخن الذاكرة. فالمهاجري قال للأنصاري تكفيني أول الليل أو أكفيك آخرة؟ قال له لا اكفيني ايه اكفيني آخرة. قعد وقف الأنصاري علشان يصلي، الرجل المشرك أعمل يدور فلقى واحد واقف، طبعا هو واقف بيصلي بقى، فلما لقى واقف قال هو ده بقى ايه ربيئة القوم. قام مديله سهم، قام السهم نازل فين؟ قام السهم نازل في جسم عباد بن بشر، لا ما بيتحركش، قام رايح وشدد السهم منه ومديهوله تاني ولم يتحرك، حتى كان الأنصاري يموج دما. أول ما أحس الأنصاري وخاف أن يكون وراء المشرك ده الجيش جاي فيصبح المسلمين وهم نايمين، استعجل في الصلاة وأيقظ مين؟ أيقظ المهاجر، أيقظ عمار بن ياسر. فلما رآه يموج دما قال له إيه؟ قال له حصل كذا 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 كذا. قال له ليه ما لم تنقذني؟ قال كنت في سورة فأحببت أن أتمها، والله لولا أنني على ثغر من ثغور المسلمين ما خرجت من صلاتي ولو خرجت روحي. كلام معناه كده، ما هو ده نفس الكلام البرد البخاري لما يروي مثلا خبر زي الخبر ده هو ويحاول ان هو يتصبر فيه مع اشياء اخرى زي استجماع البخاري لقلبه، واذا استجمع المرء قلبه نزعت قوة الجارحة كما هو معروف عند اهل العلم. وللحديث بقية غدا ان شاء الله تعالى. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.